بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. فقال ابن القيم رحمه الله: فصل في مجامع طرق أهل الأرض واختلافهم في القرآن. وإذا أردت مجامع الطرق التي فيها افتراق الناس في القرآن فمدارها أصلان قام عليهما هذا الخلاف، وهما له ركنان: هل قوله بمشيئة أم لا؟ وهل في ذاته أم خارج؟ هذان أصل اختلاف جميع أهل الأرض في القرآن فالطرق مقتضى البرهان. ثم الأولى قالوا بغير مشيئة وإرادة منه، فطائفتان إحداهما جعلته معنى قائما بالنفس، أو قالوا بخمس معاني، والله أحدث هذه الألفاظ كي تجديه معقولا إلى الأذهان. ولذاك قالوا إنها ليست هي القرآن، ولذلك قالوا إنها ليست هي القرآن بل دلت على القرآن، ولربما سمي بها القرآن تسمية المجاز. ولربما سمي بها القرآن تسمية المجاز، وذاك وضع ثاني. ولذلك اختلفوا، فقيل حكاية عنه وقيل عبارة لبيانه، إذ كان ما يبكى كمحكي، وهذا اللفظ والمعنى فمختلفان. ولذا يقال حكى الحديث بعينه، إذ كان أوله نظير الثاني، فلذاك قالوا لا نقول حكاية ونقول ذاك عبارة الفرقان. والآخرون يرون هذا البحث لفظيا وما فيه كبير معاني. قال: فصل في مذهب الاقترانية. والفرقة الأخرى فقالت إنه لفظ ومعنى ليس ينفصلان، واللفظ كالمعنى قديم قائم بالنفس ليس بقابل في الثاني. فالسين عند الباء لا مسبوقة، لكن هما حرفان مقترنان. والقائلون بذا يقولوا إنما ترتيبها في السمع بالآذان، ولها اقتران ثابت لذواتها، فأعجب لذا التخليق والهذيان. لكن زاغونيهم قد قال إن ذواتها ووجودها غيران، فترتبت بوجودها لا ذاتها. يا للعقول وزيغة الأذهان، ليس الوجود سوى حقيقتها لدى الأذهان بل في هذه الأعيان. لكن إذا أخذ الحقيقة خارجا ووجودها ذهنا فمختلفان، والعكس أيضا مثل ذا. فإذا هما اتحدا اعتبارا لم يكن شيئان، وبذا تزول جميع إشكالاتهم في ذاته ووجوده الرحمن. قال: فصل في مذاهب القائلين بأنه متعلق بالمشيئة والإرادة، والقائلون بأنه بمشيئة وإرادة أيضا، فهم صنفان. إحداهما جعلته خارج ذاته كمشيئة للخلق والأكوان، قالوا: وصار كلامه بإضافة التشريع مثل البيت ذي الأركان. ما قال عندهم ولا هو قائل، والقول لم يسمع من الديان، فالقول مفعول لديهم قائم للغير كالأعراض والألوان. هذه مقالة كل جهمي، وهم فيها الشيوخ معلم الصبيان. لكن أهل الاعتزال قديمهم لم يذهبوا ذا المذهب الشيطاني، وهم الأولى اعتزلوا عن الحسن الرضا البصري ذاك العالم الرباني، وكذاك أتباع على منهاجهم من قبل جهم صاحب الحثان. لكنما متأخروهم بعد ذلك وافقوا جهما على الكفران، فهم بلا جهمية أهل اعتزال ثوبهم أضحى له على المال. ولقد تقلد كفرهم 50 في عشر من العلماء بالبلدان. ولا لكائي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني. قال: فصل في مذهب الكرامية. والقائلون بأنه بمشيئة في ذاته أيضا، فهم نوعان: إحداهما جعلته مبدوءا به حذار تسلسل الأعيان، فيسد ذاك عليهم في زعمهم إثبات خالق هذه الأكوان. فلذاك قالوا إنه ذو أول، ما للفناء عليه من سلطان، وكلامه كفعاله وكلاهما ذو مبدأ بل ليس ينتهيان. قالوا ولم ينصف خصوم جعجعوا، وأتوا بتشريع بلا برهان. قلنا كما قالوه في أفعاله، بل بيننا بون من الفرقان. قل نحن أسعد منهم بالحق إذ قلنا هما بالله قائمتان. وهم فقالوا لم يقم بالله لا فعل ولا قول، فتعطيلان لفعاله ومقاله شر وأبطل من حلول حوادث ببيان. تعطيله عن فعله وكلامه شر من التشريع بالهذيان. هذه مقالات ابن كرام، وما ردوا عليه قط بالبرهان. أنا وما قد قالوا أقرب، قد قال أقرب منهم للعقل والآذان والقرآن. لكنهم جاءوا له بجعاجع ومواقع وقعاقع بشنان.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. يذكر الإمام ابن القيم رحمه الله هنا أشهر المذاهب في كلام الله عز وجل، وذكر هنا خمسة مذاهب ورتبها ترتيبا رائعا جدا. وهذا الترتيب يعني يسهل فهم ما تميز به كل فريق، وما افترق فيه كل فريق، ومواضع الانتقام على أهل السنة في مذاهبهم كلهم. ترتيب رائع جدا. أولا ركزوا معي، أولا الأصل، هناك أصلان هما سبب الاختلاف، هذان الأصلان هما سبب الخلاف والاختلاف. الأصل الأول، هل كلامه سبحانه بمشيئة وقدرة أو بمشيئته وقدرته؟ بعبارة أخرى، هل كلام الله عز وجل تتعلق به مشيئته وقدرته؟ بعبارة أخرى، هل يستطيع الله عز وجل أن يتكلم بما شاء مع من شاء متى ما شاء، أو كلامه أزلي بحت؟ هذا الأصل الأول. الأصل الثاني، هل كلامه في ذاته أو خارج ذاته؟ إذا كان في ذاته يكون صفة له، إذا كان خارج ذاته يكون مخلوقا. إذن هذان الأصلان هما أصل التفرق. في البداية فريقان، في البداية فريقان، كل المذاهب هؤلاء فريقان. الفريق الأول يرى أن كلام الله عز وجل بغير مشيئة وقدرة، لا يتعلق بمشيئته وقدرته، ولكنه داخل ذاته، بمعنى متصف به، ولكنه بغير مشيئته وقدرته. يثبتون لله عز وجل صفة الكلام، وأنه ليس خارج ذاته، وإنما هو داخل ذاته، بمعنى أنه متصف به، متصف بصفة الكلام، ولكنه أزلي بحت، لا يتعلق بمشيئته وقدرته. زليون بحت، لا يتعلق بمشيئته وقدرته. وهؤلاء فريقان. الفريق الأول، نحن قلنا كلهم على فريقين، فريق يقول أنه بمشيئته وقدرته، وفريق يقول أنه ليس بمشيئته وقدرته. الذين يقولون أنه ليس بمشيئته وقدرته فريقان. فريق يحصر كلامه في المعنى، وفريق يرى أن كلامه معنى ولفظا. الفريق الأول يحصر كلامه في المعنى، أما اللفظ فليس من كلامه. الفريق الثاني يرى أنه هو لفظ ومعنى،
لكنه أزلي،
ولكنهما أزليان، لفظ ومعنى أزليان. وشيء آخر غريب وهو حروف وأصوات، يتفقون مع أهل السنة في كل هذه الأمور أنه لفظ ومعنى حروف وأصوات، ولكنهم يختلفون معهم في أنه أزلي بحت. وشيء آخر أن هذه الألفاظ والحروف ليست مترتبة، كما يقول هنا فالسين عند الباء لا مسبوقة، بسم الله السين مع الباء لا مسبوقة، لكنهما حرفان مقترنان. وهذا المذهب من أيضا من المذاهب الغريبة، من المذاهب الغريبة التي تستغرب يعني. وللأسف أكثر من قال به منتسبون إلى الحديث والسنة. فهم يقولون أن هذا الترتيب الذي نجده في القرآن هذا لأجل السمع، لأنه لا يمكننا أن نتلقى القرآن غير مرتب، لا يمكننا، وهو في ذاته سبحانه غير مرتب، ليس هناك حرف يسبق حرفا أبدا. ولكن كما قال ابن القيم هنا الترتيب للسمع، ها؟ والقائلون بدا يقول إنما ترتيبها في السمع بالآذان، ولها اقتران ثابت لذواتها، فأعجب لهذا لذا التخطيط والهذا يعني. واضح؟ لماذا؟
شيخ لأنهم قالوا بالأزل فلزمهم هذا الكلام.
حتى الثانيون قالوا بالأزل، ولكنهم زادوا اللفظ. الثانيين قالوا، الأولون قالوا الألفاظ لا يمكن أن تكون أزلية لأن فيها تعاقب. هؤلاء قالوا لا، لا يعقل الكلام إلا لفظ ومعنى، لفظ يدل على معنى، أما معنى بدون لفظ هذا ليس كلام، كلامه صحيح. قالوا ما المانع أن نقول أن الألفاظ أيضا غير مرتب؟ الشبهة التي دفعتكم إلى إخراج اللفظ من حقيقة المعنى، وهي أن الألفاظ مترتبة فيها تعاقب، فيها أولية وبعدية، وهذا كله يدل على الحدوث، وهذا كله يضاد الأزلية ولا يجتمع مع الأزلية، ما المانع أن نقول أن الحروف هذه كلها ليس فيها ترتيب؟ هل هذا بعيد على قدرة الله عز وجل؟ ليس بعيد، ما دام ليس بعيد نلتزم هذا. لذلك سموا اقترانيين، لأنهم يرون أن الحروف كلها مقترنة، ليس هناك حرف يسبق حرفا. وهذا المذهب كما قلت مذهب الاقترانية ومذهب السالمية من أهل الحديث ومن أتباع بعض المذاهب. طبعا هذا الغريب الذي لجأوا إليه لأنهم مقتنعون بذلك الدليل، دليل الحدوث الأعراب، كل هذه الإعرافات تأتي من ذلك الدليل. فإذا وافقت المبتدع في ذلك الدليل فسيتحكمون فيك، في إما أن تخرج اللفظ من حقيقة المعنى وتكون أشعري كلابي ويكون الكلام أصلا غير معقول، وإما تدخل اللفظ فيلزمك هذا فتلتزمك. إذن هذان الفريقان الذين يقولون أن كلامه بغير مشيئة، والذين يقولون أنه بمشيئة، فريقان. فريق يقول أنه خارج ذاته وهم الجهمية والمعتزلة، ولكنهم يقولون هو كلامه حقيقة، كلامه حقيقة ولكنه خارج ذاته وهو مخلوق من مخلوقاته. طيب لماذا يقال كلام الله؟ قالوا هذا للتشريف، مثل ناقة الله وبيت الله، هذا للتشريف. الفريق الثاني ممن يقول أنه بمشيئته وقدرته، أنه بمشيئته في ذاته، أنه بمشيئته في ذاته، وهؤلاء أيضا فريقان، هؤلاء أيضا فريقان. الفريق الأول الكرامية يوافقون أهل السنة في كل شيء باستثناء شيء واحد، بمشيئته وقدرته و إلا أنهم يلغون الجانب الأزلي. نحن نقول صفة الكلام أزلية باعتبار وفعلية باعتبار، الجانب الأزلي يلغونه، يقولون الله عز وجل متكلم بعد أن لم يكن متكلما، متكلم بعد أن لم يكن متكلما. يقول هنا والقائلون بأنه بمشيئة في ذاته أيضا فهم نوران، إحداهما جعلته مبدوءا به نورا، مبدوءا به نورا أي مسبوق ليس أزلي، الجانب الأزلي هذا ينفونه، وإلا هم يتفقون مع أهل السنة في كل شيء، وأنه حروف وأصوات وأنه يسمع وأنه طيب لماذا قالوا أنه ليس أزليا؟ قالوا إذا قلنا أزلي يستلزم تسلسل الحوادث، ومن مقدمات دليل الأعراض امتناع حوادث لا أول لها، امتناع حوادث لا أول لها. والقول بأنه متصف بصفة الكلام أزلا هذا يدل على أنه ليس هناك كلام إلا ويسبقه كلام، أليس كذلك؟ وهذا يدل على تسلسل الحوادث. قالوا نحن نتحمل أن يقال أن الله عز وجل تحله الحوادث، نتحمل هذا. لماذا؟ نحن إذا قلنا إذا وافقناكم في قضية حلول الحوادث هذا فيه رد للنصوص كلها، فنتحمل هذا الضرر، ولكن لا نتحمل الشيء الذي يهدم الدليل من أساسه. امتناع حوادث لا أول لا، هذه مقدمة، المقدمة الخامسة مهمة جدا عندهم، لأنهم لما يثبتون حدوث العالم يثبتونه بهذا الدليل. هذا الدليل فيه أربع مقدمات. المقدمة الأولى إثبات الأعراض وأن هناك أعراض، إيش رأيك؟ وأن هناك أعراض وهناك أدلة على استغفر الله. الأعراض هي الصفات. قدم الثانية أن هذه الأعراض لا تقوم بذاتها. إثبات الجواهر، ثم إثبات أن الجواهر لا تنفك، إثبات الأعراض مقدمة الأولى. مقدمة ثانية إثبات حدوثها، إثبات حدوثها، والأعراض هي الحركة والسكون والاجتماع والافتراق، الحركة والسكون والاجتماع والافتراق، إثبات الأعراض بأدلتها تحتاج إلى هذه، ثم إثبات أنها حادثة بأدلتها، لسه ما جينا إلى الأعيان، مع أن المقصود هو إثبات حدوث العالم، لسه ما وصلنا إليه. أثبتنا الأعراض، أثبتنا حدوثها، الآن نثبت أن الجواهر كلها لا تنفك عن الأعراض. ما لا ينفك عن الأعراض عن الحوادث فهو حادث. نحن قلنا في المقدمة الثانية أنها حادثة، وأثبتنا أن الجواهر لا تنفك عن الأعراض. هنا سنقول ما لا ينفك عن الحوادث أو لا يسبقها فهو حادث. المقدمة الرابعة. قد يقال أن هذه المقدمات الأربعة خاصة بالعالم المشهود، قد تكون هناك عوالم قديمة لا يشملها هذه الخرافة كلها. قال لا، هناك مقدمة خامسة، امتناع حوادث الأول لها. الحوادث لها حد، إذن مقدماتنا هذه تشملها، وليس هناك حوادث قبلها. لماذا؟ امتناع حوادث لا أول لها، أي الحوادث لها أول، الحوادث لها بداية، ولا يجوز أن تقول أن الحوادث لا بداية لها. فقالوا إذا قلنا أن كلام الله عز وجل أزلي، هذا سيستلزم، ونحن قلنا أنه حادث، نحن أثبتنا الجانب المتعلق بمشيئته وقدرته وهو حادث، مع ذلك إذا قلنا أنه أزلي فهذا يستلزم هدم الدليل، وإذا انهدم الدليل كيف نثبت وجود الله عز وجل؟ وجود الله عز وجل عندهم مبني على هذا الدليل اليتيم. فلذلك كل شيء يتحمل لأجل هذا الدليل.
شيخ، الدليل أنه العالم له بداية، هذا دليله؟
العالم له بداية، هذه مقدمة.
والدليل
أن العالم حادث، كيف عرفنا أنه حادث؟ لأنه لا يخلو عن الحادث. من هنا تأتي قضية الصفات المعتزلة، قالوا ألم نقل أن كل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، والصفات حادث، ليس متصفا بالصفات. الأشاعرة والكلابية قالوا لا نسميها صفات، لا نسميها أعراض. المعتزلة قالوا الأعراض هي الصفات، الصفات هي الأعراض. هم قالوا لا، هذه نسميها صفات، والصفة لازم الموصوف، ولا نسميها أعراض. ولذلك أثبتوا سبع صفات، والباقي قالوا هذه أعراض. الباقي قالوا لتلك الصفات ما نرفيكم عن كونكم أعراض، لا نثبتها.
فالجوهر لهم تفسير، يعني المعتزلة لهم تفسير في الجوهر.
الجوهر هنا معناه العين، الذات.
نعم.
إن العالم ذوات ذوات وأعراض، أو ذوات وصفات. العالم كله ذوات وصفات. أي نحن أثبتنا الأعراض وهي الصفات، وأثبتنا حدوثها، وأثبتنا أن الذوات والأعيان والجواهر والأجسام لا تنفك عن الأعراض وهي حوادث. المقدمة الرابعة قلنا ما لا يخلو عن الحوادث ولا يسبقها فهو حادث. فقيل لنا هناك قد تكون هناك عوالم سابقة على هذا العالم المشهود، قد تكون هي قد تكون لا تشتمل على الحوادث، قد تكون منفكة عن الحوادث. قالوا لا، العالم كله حادث. لماذا؟ لأن هناك مقدمة تمنع أصلاً تسلسل الحوادث، وأن الحوادث تنتهي إلى حد، ما دام تنتهي إلى حد فمقدماتنا شملت. الكرامية قالوا ما دام نحن أثبتنا الجانب المتعلق بمشيئته وقدرته لا نستطيع أن نثبت معه الأزلية. أولئك قالوا نحن أثبتنا الأزلية ولا بد أن ننفي الجانب الذي يتعلق بالمشيئة والقدرة. شوف كيف بعضهم تكلمش هنا وبعضهم هنا وهكذا، والسبب هو هذا الدليل. طيب، نحن قلنا أن الذين يقولون بمشيئته وقدرته فريقان، الفريق الأول الكرامية والفريق الثاني أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة هذا الدليل عندهم دليل فاسد في أصله، باطل، ولذلك لا يتحكم فيهم. ذلك يقولون كلام الله عز وجل لفظ ومعنى، حروف وأصوات، أزلي باعتبار وفعلي باعتبار، وهو مسموع وهو مرتب. هذا الترتيب الموجود هو الترتيب في كلام الله عز وجل، هو هكذا الله عز وجل تلفظ به هكذا كما هو أمامنا. لماذا التزموا بكل الحق؟ لأنه ليس هناك شيء يسحبهم. أولئك أحيانا يسحبون من هنا وأحيانا من هنا وأحيانا من هنا، ليس هناك حرية عندهم. بعضهم يستصعب شيئا فلا يتجاوزه، كما استصعبت الكرامية جمع الأزلية إلى الجانب المتعلق بمشيئته وقدرته، وتستهين بعض الأمور وتتحملها، والبعض يعاكس هذا وهكذا. هذه المذاهب الخمسة هي التي هي المعروفة، وهناك مذاهب أخرى ذكرها ابن القيم نفسه، أوصلها إلى تسعة مذاهب، ذكرها أيضا ابن أبي العز في شرح الطحاوية. وهذه المذاهب هي أشهرها.
الزاغوني
له ترجمة معروفة،
لأن بعضهم يقول هو
الحمد للمعروف. هو الشيخ نفى أن يكون هو، استبعد أن يكون هو الشيخ ابن تيمية.
كذلك الشيخ التعليق
بالنسبة
اسمه والحراس
الثاني ابن عيسى.
عيسى
ابن عيسى
لا، في تعليق بالمعنى شيخ ذكر
أنه
مو
الأصول المعروف. هو نفسه أصلاً هذا المذهب الذي ينظر إلى أصول هذا المذهب لا يستبعد. للأسف أكثرهم يعني هم أهل الحديث أصحاب المذاهب الأربعة، بل هم يعني هؤلاء السالمية عموماً، هذه الفرقة السالمية الاقترانية، فرقة السالمين، هم محدثون وفيهم تصوف.
شيخ السالمي من الكرامية؟
لا.
نفس مذهب الكرامية؟
لا.
هو المذهب الأول.
السالمية الذين يقولون بمشيئته وقدرته ولكنه مقترن، هي السالمية. مذهب الاقترانية هنا هو مذهب السالمين، هو مذهب السالمين، وهم أكثرهم محدثون. فالذي يستبعد هنا لا ينظر إلى أصلاً هذه الفرقة. هي وابن الزاغوني هو إمام الحنابلة في وقته، الشيخ ابن الجوزي والشيخ ابن عسانكر والشيخ هو نفسه.
يقول يقولون هما اثنان، الزاغوني
أصولي
والزاغوني.
طبعا الثاني يذكرونه احتمالا، وين الثاني؟ ذلك المعروف الذي اشتهر، وين الثاني؟ وين ترجمته؟ هو نفسه. وسيأتي في كلام شيخ الإسلام ما يدل على أنه هو نفسه. نعم. يقول: وإذا أردت مجامع الطرق التي فيها افتراق الناس في القرآن فمدارها أصلان قام عليهما هذا الخلاف هما له ركنان، هل قوله بمشيئة أم لا؟ هذا الأصل الأول. وهل في ذاته أم خارج؟ هذا الأصل الثاني. يعني هل قوله بمشيئة أم لا؟ هذا الأصل الأول. وهل في ذاته أم خارج؟ هذا الأصل الثاني. هذان أصل هكذا هو متعلق بما بعد. هذان أصل اختلاف جميع أهل الأرض في القرآن فاطلب مقتضى البرهان. يقول: أنا عارض لك الأقوال وأنت تشوف الدليل. مع من الدليل؟ سنجد أن دليل الأعراض يلاحق الجميع، يلاحق الجميع بدون استثناء. المعتزلة لأجله قالوا لا يتصف أصلا، المعتزلة لأجل هذا الدليل قالوا لا يتصف بصفة الكلام أصلا ولا يتصف بأي صفة أصلا. لماذا؟ لأن الصفات هي الأعراض، ونحن قلنا الأعراض حادثة، فالصفات حادثة، اتصافه بها يدل على حدوثه، وبالتالي نفقد هذا الدليل. ما نستطيع أن نميز بين حدوث العالم وقدم الله عز وجل. الأشاعرة قالوا ما نثبت تعلقه بمشيئته وقدرته، لأن هذا يستلزم حلول الحوادث بذاته سبحانه. ونحن قلنا أن اتصاف أن اشتمال أي شيء على أي عرض أي حادث هذا يجعله حادثا. السالمية قالوا لأجل هذا الدليل، دليل حدوث الأجسام، قالوا نثبت الألفاظ أيضا حقيقة في الكلام، ولكن لا نقول أن فيها تعاقب. لماذا؟ لأن التعاقب يدل على الحدوث، وهذا يستلزم حلول الحوادث بذاته سبحانه. الكرامية قالوا بما أن الدليل يدل على أنه لا الحوادث لها بداية، وأنه امتناع حوادث لا أول لها، فما نستطيع أن نجمع بين الجانب المتعلق بالمشيئة والقدرة وبين الجانب المتعلق بالأزلية. فإما نثبت هذا أو هذا. الأشاعرة أنتم أثبتتم هذا ونفيتم هذا، وبالتالي يلزمكم أن تنفوا كثيرا من النصوص، ونحن نثبت هذا وننفي هذا ونتحمل ما يأتينا من نقد. نتحمل، قالوا، لأن نفي الجانب المتعلق بالمشيئة والقدرة هذا يستلزم نفي صفة الكلام أصلا، ويلزم منه أيضا عجز الله عز وجل. كيف تقول أن الله عز وجل لا يتكلم الآن ولا يستطيع أن يتكلم؟ فإن تكلم حل في ذاته حادث. هذا الدليل هو دليلهم، فاطلب مقتضى البرهان، هذا برهانهم. طبعا نحن المخاطبون، مقتضى البرهان هذا برهانهم، الجميع هذا برهان، وهذا كما قلنا برهان فاسد باطل من بدايته إلى نهايته. كل مقدمة حتى المقدمات الصحيحة التدليل عليها إما تكون المقدمة فاسدة أو يكون التدليل عليها فاسدا. هذه المقدمات هذه كلها هكذا. ثم الأولى قالوا، بدأ بالتفصيل، ثم الأولى قالوا بغير مشيئة وإرادة منه فطائفتان. بدأ بالتفصيل. كيف نظركم؟ تقرأون؟ على كل حال هذا جعله بمثابة السبورة ولا يشغلكم عني.
صورة.
أو كذا خلوها في الله، لأنه يسهل. كما يقولون كل علم له فيروس، هناك فيروس يسمى فيروس الفن، كل علم له فيروس. فالذين تعودوا على التشجير في العلم الحديث وهذا يشجرون في كل شيء، هذا يسمونه فيروس الفن. تجد طلاب كلية الحديث والمتخصصون بهذا، حتى في حديثهم العادي، حتى في حديثهم العادي يقول لك فلان ليس بذاك، كأنه في الجرح والتعديل. ثم الأولى قالوا بغير مشيئة وإرادة منه فطائفتان، إحداهما جعلته معنى قائما بالنفس، أو قالوا بخمس معاني. الطائفة الأولى هم الكلابية. الكلابية قالوا إما معنى واحد، والبقية الأمر والنهي والخبر والاستخبار صفات له، أو خمس معاني ولكنها واحدة. خمس معاني ولكنها واحدة، نفس الله. أنا كنت صورت لكم هذه المسألة، الذي يريد منكم هذه المسألة اللي أنا قلت لكم، هذه مسألة غريبة جدا، مسألة وحدة الكلام. وحدة الكلام مسألة غريبة جدا اللي ذكرناها أمس. فهذه الطائفة الأولى. الطائفة الأولى من؟
الكلابية.
الذين قالوا أن كلام الله عز وجل حقيقة في المعنى بس.
الكلابية والأشاعرة.
أهم.
ما في تفريق.
لا. التفريق بينهم في مسألة الحكاية والعبارة.
والماتريدية يا شيخ.
ويعني التفريق في مسألتين. المسألة الأولى هم يقولون هذه الأنواع، هذه الأمر والنهي والخبر والاستخبار. الكلابي يقولون أنواع، والأشاعرة يقولون صفات. التفريق الفرق الثاني وهم يقولون حكاية الكلابية، وهؤلاء يقولون عبارة، سيأتي. طيب بالنسبة للمعاني قالوا هي حقيقة الكلام، باقي اللفظ. إيش يقولون عن اللفظ؟ والله أحدث هذه الألفاظ كي تبديه معقولا إلى الأذهان. الألفاظ الله عز وجل أحدثها، أي خلقها، خلقها وأودعها في اللوح المحفوظ، أو خلقها في نفس جبريل، أو خلقها في نفس محمد صلى الله عليه وسلم. المهم هو خلقها، خلقها في نفس جبريل فأفهمها النبي صلى الله عليه وسلم وعبر عنها، أو خلقها في نفس جبريل وجبريل عبر عنها وبلغ اللفظ للنبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال الله عز وجل هو الذي خلقها. طبعا هذا هو هذا الذي يريدون أن يقولون، ولكن لا يعبرون أن الله عز وجل خلقها في نفسه. لماذا؟ لأنه يأتي قضية ما دام خلقها إذن هناك شيء جديد يفعله الله عز وجل. لذلك هم يقولون جبريل أدرك، جبريل أدرك ما في نفس الله عز وجل فعبر عنه وبلغ اللفظ، أو أدرك ثم أفهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي عبر.
أدرك في الأزل شيخ
لا، حينما أراد أن، أو ذهب إلى اللوح المحفوظ أخذ من هناك، والله عز وجل كان قد خلقه في اللوح المحفوظ. المهم هذه الألفاظ مخلوقة. والله أحدث هذه الألفاظ، ليش أحدثها؟ كي تبديه، تبدي الكلام، كلام الله عز وجل، تبديه معقولا إلى الأذهان. وإلا كيف سنعرف أن الله عز وجل يريد منا كذا وكذا؟ فهذه مثلها بالضبط. أنا لا أتكلم وأجعل هناك شيئا يشير إلى ما أريده. واضح؟ وهكذا الله عز وجل كلامه في نفسه، وخلق شيئا ولتكن هذه الألفاظ تدل على مراده. واضح؟ ولذاك قالوا إنها ليست هي القرآن بل دلت على القرآن. قالوا هذه الألفاظ ليست القرآن، هذه الألفاظ ليست القرآن بل هي دلت على القرآن.
ها؟ بل مخلوقة دلت على القرآن، ما هي موجودة عندكم
الطلب؟ ليست هي القرآن بل دلت على القرآن. المخلوقة هذه تلخبط الوزن. ولربما سمي بها القرآن تسمية المجاز وذاك وضع ثاني. في الحقيقة هذه الألفاظ ليست هي القرآن، ولكن لماذا يسميها المسلمون قرآنا؟ قالوا مجازا، وباب المجاز مفتوح. فالقرآن حقيقة هو كلامه، وكلامه في نفسه، ها؟ وهذه الألفاظ تدل على القرآن، فلذلك أطلق عليها القرآن مجازا. هذا طبعا هذا مذهب، وهو مذهب أكثر المتكلمين. وهناك مذهب آخر أنه يطلق عليها القرآن عن طريق الاشتراك اللفظي، عن طريق الاشتراك اللفظي. القرآن هو ذلك القرآن الذي في نفسه سبحانه، وهذا أيضا، فهذا اللفظ مشترك في المعنيين، وهذا لا ينسجم مع مذهبهم أصلا. لأن العين مثلا، العين معانيها كثيرة، وهي حقيقة فيها كلها. العين في الباصرة، العين في الذات، العين في الجاسوس، وهذه كلها معاني العين، وهي حقيقة فيها كلها. فالقول بأنها بالاشتراك اللفظي لا يستقيم مع قولهم أن الكلام حقيقة في المعنى، لا يستقيم. مع ذلك يذكرون هذا. ولكن الأكثر يقولون هو كلام مجازا أو قرآن مجازا، والقرآن الحقيقي هو. لذلك ذكرت لكم أظن سابقا أن من من أحسن الكتب وأغربها، يعني فعلا هي هو غريب، يعني أن تؤلف كتابا في هذا، أن هذا القرآن هو القرآن. استغفر الله. الإمام ابن قدام له رسالة مستقلة لبيان أن هذا القرآن هو القرآن، هو القرآن، لأنهم يقولون القرآن هذا مجازا، القرآن هذا مجازا، والقرآن الحقيقي هو الكلام النفسي. إنا أنزلنا عليك هذا القرآن. والله بعض المسائل يعني تكون طريفة فعلا. هل وصلنا إلى حد أن نؤلف كتابا لبيان أن هذا القرآن هو القرآن؟ يعني أليس هذا مما يضحك الثقالة كما يقولون؟
يجحدون، يعني ما
يقولون هذا ليس قرآن حقيقة،
يعني لا يؤمنون بالقرآن.
ها؟
لا يؤمنون.
طبعا هنا لا يؤمنون به، يقولون نؤمن به دالا على القرآن، أما أنه هو القرآن لا. مثل كما قلت، وضعت شيء يدل على المقصود، هذا الله عز وجل خلقه دالا على كلامه، خلقه. والقرآن، والقرآن الذي يأتي ذكره في القرآن ليس هو هذا، هو كلام الله عز وجل النفس عنده. قرآنا عربيا لعلكم. هم يقولون من أدلة أن هذا ليس قرآنا أنه عربي، كونه عربي كونه عبراني هذا يدل على الحدوث. قرآنا عربيا لعلكم. طيب ولربما سمي بها القرآن تسمية المجاز وذاك وضع ثاني. الوضع الأول إطلاقه على الكلام النفسي، الوضع الثاني إطلاقه على الألفاظ. واضح؟ ولذلك اختلفوا فقيل حكاية عنه وقيل عبارة لبيانه. طيب هذه الألفاظ التي تدل على القرآن هل هي حكاية للقرآن أو عبارة للقرآن؟ اختلفوا الكلابية ومعهم الماتريدية، قالوا هذا حكاية للقرآن. الأشاعرة قالوا الحكاية تدل على أن المحكي نفس الذي يحكى، وهنا خلاف، اللفظ يختلف عن المعنى. فلذلك قالوا لا، ليس حكاية وإنما عبارة. ولذلك اختلفوا فقيل حكاية عنه، ها، وهذا مذهب الكلابية والماتريدية، وقيل عبارة لبيان يعني لتوضيحه. لماذا قالوا عبارة؟ قالوا إذ كان ما يحكى كمحكي، ما يحكى يكون مثل المحكي، ما يحكى يكون مثل المحكي. إذ كان أوله نظير الثاني، إذ كان أوله وهو المحكي نظير الثاني الذي يحكى، الذي يحكى يكون نظيرا للمحكي. أي فلذاك قالوا لا نقول حكاية ونقول ذاك عبارة الفرقان. هنا عندنا يقولون فرق، المحكي هو حقيقة القرآن وهو معنى فقط، والذي يحكى به هو لفظ وليس حقيقة القرآن. هناك فرق بين اللفظ والمعنى، اللفظ خرجناه من كونه حقيقة في الكلام، ولذلك لا يكون مثله. فإذا لا يكون مثله لا يقال أنه حكاية عنه. طيب ماذا يكون؟ عبارة عنه. والآخرون يرون هذا البحث لفظيا وما فيه كبير معاني. الآخرون فيهم، قد تكون هناك فرقة فيهم، وقد يكون المقصود نحن نقول هذا حكاية عبارة كله، نحن نقول كلام فاضي، وهم يقولون الفرق قليل. ويبدو لي أن الآخرون يقصد بهم أهل السنة، وقد يكون هناك بعضهم يستخدم هذا وهذا، قد يكون. لماذا ليس هناك كبير معاني؟ لأن ما يسمع ليس كلام الله عز وجل، بل هو مخلوق. ما يسمع وهو هذا القرآن ليس كلام الله عز وجل عندكم، سواء كان عبارة أو حكاية. يعني الذين يقولون حكاية هل يعني يعتبرونه غير مخلوق؟ لا، كلهم يعتبرونه مخلوق. إذن ليس هناك فرق. والفرقة الأخرى فقالت إنه لفظ ومعنى ليس ينفصلان. هذه فرقة الاقترانية. نقف إذن هنا أو على كل حال هو سهل. طيب أذن. والفرقة الأخرى والفرقة الأخرى فقالت إنه لفظ ومعنى ليس ينفصلان. وافق أهل السنة على أنه لفظ ومعنى. واللفظ كالمانا قديم بدأوا يختلفون. واللفظ كالمانا قديم قائم بالنفس ليس بقابل الحدثان. إذن هم نفوا الجانب المتعلق بمشيئته وقدرته وأثبتوا الأزلية. فالسين عند الباي كل الحروف مقترنة. لا تعتقد أن بسم الله الباء قبل السين، لا، السين عند الباء. والعكس لا مسبوقة لكن هما حرفان مقترنان. والقائلون بذا يقولوا، طبعا هذا لضرورة الشعر المفروض يقول يقولون. والقائلون بذا يقولوا إنما ترتيبها في السمر بالآذان. قالوا هذا الترتيب الموجود هو لأن الأسماء لا تستطيع أن تتلقى إلا مرتبا، ما تستطيع وما يتصور. من هذا الدليل على بطلان هذا القول، ما دام لا يتصور فكيف حكمت بالشيء الذي لا يتصور؟ كيف حكمت بوجوده أصلا؟ ما هو الدليل الذي يدل على أن هذه الحروف والكلمات والألفاظ غير مرتبة؟ ولها اقتران ثابت لذواتها. قالوا هذه الحروف مقترنة بالذات. يقول المؤلف فعجب لذا التخليط والهذيان. لماذا؟ لأن ما بالذات لا يمكن تخلفه عموما. إذا الشيء الذي بالذات لا يمكن تخلفه فكيف تخلف ونحن نراه مرتب؟ لذلك يقول فعجب لذا التخليط والهذيان. لكن زاغنيهم قد قال إن ذواتها ووجودها غيران. ابن الزاغوني أراد أن يقدم تفسيرا معقولا لعدم ترتيبها في الحقيقة وترتبها وتعاقبها في الوجود. أراد أن يقدم له تفسيرا معقولا. قال هناك فرق. يقول فترتبت بوجودها لا ذاتها، يا للعقول وزيغة الأذهان. يقول فترتبت بوجودها، الترتيب في وجودها لا في ذاتها. يقول المؤلف يا للعقول وزيغة الأذهان، يعني يندب حظها من
ال... قال
هذا
بحتم واحد وفي ترتبة الحرف. هذا المعنى
كيف؟
أنه قالها من غير مرتبة.
أيه.
بدل هي ترتبت من نفسها.
هي ترتبت لأن المخلوق لا يستطيع أن يتلقاها غير مرتبة، ولا يمكنه أيضا يقول أنه رتبها لأن هذا سيترتب سيستلزم حلول الحوادث بذاته. إذن هناك فرق بين الوجود والذات. يقول المؤلف ردا عليه ليس الوجود سوى حقيقتها لدى الأذهان، بل في هذه الأعيان. ليس هناك فرق في الأعيان سواء تصورت في الأذهان أو تصورت في الأعيان. ليس هناك فرق في الحقائق سواء تصورت في الأذهان أو وجدت في الأعيان. ما يوجد في العين هو الذي كان هو الذي حقيقته في الذهن. الحقيقة لا تختلف بالذات وبالوجود. هذا المذهب قريب من مذهب أرسطو أن هناك فرق بين الماهية والوجود، أن هناك فرق بين الماهية والوجود. أرسطو يقول أن كل شيء له ماهية ووجود. هذا القلم له ماهية ووجود. الوجود تراه، ولكن الماهية هذه تطلب بالتعريفات، التعريفات الفلسفية. هي الحقيقة. فهذا المذهب قريب من ذلك المذهب. ليس الوجود سوى حقيقتها لدى الأذهان بل في هذه الأعيان، لكن إذا أخذ الحقيقة خارجا ووجودها ذهنا فمختلفان. كل شيء، كل حقيقة، الآن القلم هذا مثلا حقيقتها في الذهن تختلف عن وجودها. أنت تتصور القلم وأن عرضه كذا وأن كذا وكذا وأن لونه كذا، هذا لها وجود ليس كذلك، ووجودها الفعلي هذا. يعني تستطيع أن تفرق بين الوجود الذهني وبين الوجود الفعلي من هذه الناحية، تستطيع. لكن إذا أخذ الحقيقة خارجا، يعني الحقيقة الموجودة في الخارج ووجودها ذهنا فمختلفان من هذه الناحية، مختلفان. كل شيء ممكن أن تتصوره في الذهن وهناك له وجود في العين. والعكس أيضا، مثلا الوجود الذهني مغاير للوجود الخارجي، الوجود الخارجي مغاير للوجود الذهني، تستطيع أن تفرق هذا. فإذا هما اتحدا اعتبارا لم يكن شيئان. كيف فرقت بينهما، بين الوجود الخارجي وبين باعتبار الوجود الذهني وباعتبار الوجود الخارجي؟ ولكن إذا اتحد الاعتباران ليس هناك شيئان، الذي في ذهنك هو هذا الذي هو هذا الموجود، وبذا تزول جميع إشكالاتهم في ذاته ووجوده الرحمن. لأن عندهم إشكال وعندهم مسألة يعني طويلة عريضة، هل وجوده سبحانه نفس ذاته أو هناك فرق بين وجوده وذاته؟ طبعا هذه المسألة أصلا مبنية على تصور وجود ذات غير متصفة بالصفات. ومن هذه المسألة جاءوا أيضا بمسألة هل الصفات هي عينه أو غيره. كل هذه جاءت لي بعد تصور ذات غير متصفة بالصفات. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.